بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن العجفاء السلمي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أقية. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم. والأوقية عند أهل العلم 40 درهما، وثنتا 10 أوقية 480 درهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد تعلق هذا الحديث ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في قدر الصداق، حيث كان هديه عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي، فكان الصداق منه عليه الصلاة والسلام لنسائه أو قبولاً منه لبناته، كان الصداق منه في جميع ذلك على القصد، وهو العدل الذي لا شطط فيه ولا وكس، فلم يبالغ عليه الصلاة والسلام في المهر، ولم يطلب الشيء الكثير صلوات الله وسلامه عليه، وأيضاً لم يبخس النساء حقوقهن، ولم يجعل المهر شيئاً يسيراً لا قيمة له، بل كان عليه الصلاة والسلام هديه على هذا الوجه المعتدل. ولذلك لما اشتمل هذا الحديث على هذا المعنى، وقد ساقه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين توجيهاً للناس وتعليماً وإرشاداً، ولذلك حذرهم ونهاهم عن المبالغة والمغالاة في المهور. ثم ساق هذا الهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تدرج الإمام الترمذي بهذه الطريقة، وهي طريقة جيدة، فبين أولاً الأحاديث التي دلت على أنه لا حد لأقل الصداق، وذكر الأحاديث المتقدمة وبينا ما فيها وكلام أهل العلم رحمهم الله في مسائلها، ثم بعد ذلك انتقل إلى الحد الأعلى للمهر، فبين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم المغالاة في المهور، وبين هدي الخليفة الراشد من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بعدم السماح بالمغالاة في المهور. وظاهر التنزيل أن الصداق ليس له حد أعلى، فإذا اتفق الرجل مع ولي المرأة على صداق مهما بلغ، ولو كان شيئا كثيرا، ولو كان بمئات الألوف أو بمئات الملايين، فإنه يجوز ذلك، ولكن البركة والخير في القصد والعدل، والبركة في المرأة إذا كانت مؤونتها ميسرة، ولأن النكاح مبني على المكارمة وليس محلاً للبيع والشراء والمساومة بالأخذ والعطاء والزيادة في المهور والمغالاة فيها. وقد اتفق العلماء وأجمعوا على أنه ليس للصداق حد أعلى، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقوله وآتيتم إحداهن قنطارا يخاطب به الصحابة، والقنطار في ذلك الزمان شيء كثير جدا، ولذلك قال بعض أئمة السلف والعلم، وهو قول الجماهير حتى نسب لأكثر العلماء، إن القنطار 1200 أوقية. وفيه حديث عن أبي بن كعب مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أي التحديد بهذا القدر هو قول أبي هريرة، وكذلك معاذ بن جبل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ونسب لأكثر العلماء حتى قال القرطبي هو قول جماعة أهل العلم، وصححه الإمام ابن عطية في تفسيره وقال إنه أصح. فإذا كان هذا القدر أن يبلغ 1200 أقية، وهذا شيء كثير جدا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يعتب ولم ينكر ولم يرد، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه ليس هناك حد لأعلى الصداق، وأنهم إذا اتفقوا ولو بمئات الألوف أو الملايين فإنه معتبر ما دام أنه قد استوفى الشروط المعتبرة في الصداق. وحكي إجماع العلماء على ذلك، ومن حكاه ابن رشد في البداية وغيره رحمة الله على الجميع. ولكن الخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ولذلك قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، ألا لا تغالوا. هذا الخطاب من عمر وقع إبان خلافته، وكان عهده رضي الله عنه عهد الفتوح للأمصار والأقطار، فوسع الله على المسلمين، ولما كثر المال بأيدي الناس ارتفعت المهور، فلما ارتفعت المهور خاطبهم رضي الله عنه لأنه ولي أمر المسلمين ومعني بتوجيه الناس وإرشادهم. ومن هنا يحق لولي الأمر إذا رأى أن الناس قد بالغوا في المهور أن يذكرهم وأن ينصحهم وأن يوجههم، ويدخل في ذلك العلماء والأئمة والخطباء وأهل الرأي والحجة والعقل والمشورة. فعليه من ينصح الناس إذا رأوا منهم المبالغة في المهور، والمبالغة في المهور تؤذي الضعفاء وتكسر خواطر الكثير من الناس، خاصة أن الأغلب من الناس لا يجد السعة في المال، وإنما يكون ذلك لأهل الغنى وهم قلة بالنسبة لغيرهم. وقد ذكر العلماء والأئمة رحمهم الله أن المغالاة في المهور عواقبها وخيمة، وجرت سنة الله عز وجل في من يبالغ في مهور النساء وصداق النساء أن تنزع البركة من مثل هذه الأنكحة، وهذا أمر تكرر وقوعه وشهد به أناس فعلوه فوجدوا محق البركة فيه، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا أصبحت مهور النساء باهظة فإن هذا يؤذي الشباب ويجعل الطول ومؤونة النكاح عليهم شديدة، والمطلوب تيسير النكاح للشباب ومعونتهم على ذلك، لأن هذا فيه الخير الكثير. فتيسير المهر يسهل الزواج، وتسهيل الزواج تتكاثر به الأمة، وهو الأمر الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه أمته بقوله: تناكحوا تناسلوا تكاثروا. وإذا تيسرت مؤونة النكاح وخفف على الناس في المهر ومؤونة الزواج، فلا شك أن النكاح يتيسر. وأما إذا ضيق على الناس في ذلك فإنه يجر عليهم مفاسد الدين والدنيا. فأما مفسدة المفاسد التي تترتب على رفع المهور وغلاء المهور، أن الشخص الذي لا يكون عنده عمل أو لا يكون عنده دخل أو يكون حاله ليس بحال الغنى وليس عنده القدرة على دفع المهور الباهظة، فإنه بين أمرين: إما أن يقدم على الزواج فيتحمل مؤونة الديون ويرهق كاهله بالديون، والدين ذل النهار وهم الليل، فيدخل إلى بيت الزوجية محملاً بأعباء عظيمة ومثقلاً بالديون، فيتألم ويكثر حزنه وألمه في شيء جعله الله له مسرة وفرحاً ويسرى. فمثل هذا ظلم لهؤلاء وتضييق عليهم فيما وسع الله، فلا ينبغي أن يلجأوا إلى ذلك. فإذا تدين استلف من الناس وتحمل الديون فإنه سيدخل بيت الزوجية مشتت الفكر كثير الهم والغم. ومن أصعب ما يكون في حياة الزوجية بدايتها إذا كانت أليمة، إذا دخل إلى الزوجة وهو مهموم بدينه يتحدث بذلك ليله ونهاره وصبحه ومساءه، فإن المرأة تنفر وقد تكره الزواج وقد تكره الزوج. وهذا تكرر من أشخاص عديدين ووقع لأكثر من شخص. فإنك إذا سألت بعض من طلق وبعض من وقع في الطلاق عن سبب ذلك، أو دخلت في مشاكل الرجال والنساء وأسباب الطلاق، لوجدت منها سبب المغالاة في المهور، ويتبع ذلك المغالاة في مؤونة النكاح من الولائم وحجز الأماكن الغالية وباهظة الثمن وإرهاق الزوج بهذه الأمور التي ليست بواجبة عليه ولا ملزما بها شرعا. فهذا كله من البلايا والمصائب، وهو شر عظيم وبلاء وخيم، وما زال العقلاء والحكماء يحذرون من عواقبه الوخيمة. فهناك أمران: الأمر الأول ما يتعلق بالمهر، والأمر الثاني ما يتعلق بتوابع المهر من مؤونة النكاح كتأثيث بيت الزوجية ووليمة النكاح ودعوة الناس ومكان الوليمة وما يتبع ذلك من الأمور التي فيها مغالاة من الناس. فعلى الوالدين أن يتقي الله عز وجل في الولد، وأن ينصحا للولد، وأن لا يحمل الولد فوق الطاقة، فقد تجد الولد غير راض عن هذه الكلفة وهذه المؤونة، فيقحمه والده فيها، أو تقحمه أمه، أو يقحمه أخوه أو أخته أو قرابته. فكل هؤلاء مسؤولون أمام الله عز وجل، لأن الله أمرنا بالنصيحة وأمرنا بالرحمة. وليس من النصيحة لعامة المسلمين أن يضحكوا ساعة ليبكوا دهرا، وليس من النصيحة أن نجعل أبناءنا وبناتنا يقدمون على الزواج لينتهي بالعواقب الوخيمة والنهايات الأليمة، بل إن بعضهم ينتهي به الأمر إلى أن يسجن بسبب الدين في الزواج. فهذا كله مخالف للرحمة التي وصف الله بها المؤمنين. وهكذا بالنسبة لولي الزوجة كأبيها وعمها وأخيها وقرابتها، فهؤلاء إذا بالغوا في المهور وسألوا الشطط وبالغوا فإنهم مسؤولون أمام الله عز وجل، لأن أولياء النساء كالرعاة، وهم رعاة مسؤولون عن الرعية، فكل من تقلد أمر مسلم أو مسلمة فإن الله سائله هل نصح أو لم ينصح. فهذا الأمر جد خطير، لأن الشاب إذا أقدم على الزواج متحملا للديون فإنه يعذب بالدين كما لا يخفى. الأمر الثاني أن الشاب يمتنع من الزواج، فإما أن يقدم ويتدين، وإما أن يحجم ويمتنع من الزواج، وعندها ربما يقع ما لا تحمد عقباه، فقد تعظم عليه الفتن فتزل قدمه بعد ثبوتها، قد يتعرض للحرام، وحينئذ يسأل الله عز وجل من تسبب في ذلك. فهؤلاء الذين يبالغون في المهور ويزينون ذلك ويدافعون عن ذلك ويقلدون الغير، فتجد ولي المرأة تقول له: اتق الله، كيف تزوج بنتك بهذا المهر الغالي؟ فيقول: ماذا أفعل؟ أمها تقول، وأختها تقول، وأخوها يقول، ماذا أفعل؟ وابن عمي يقول، وعمها يقول، وخالها يقول. فهؤلاء لا يغنون للعبد من الله شيئا، وعلى العبد أن يسعى في فكاك نفسه من النار. فهذه المصائب العظيمة التي وقع فيها شباب المسلمين واكتووا بنارها مظلمة يسأل عنها كل من تسبب فيها وأعان عليها وزينها. كذلك أيضا مما يتبع ذلك أن ينظر في سماحة الدين ويسره، فإن الله لم يجعل المهر صوت عذاب يسلط على الناس ويؤذون به لكي يكون حاجزا عن الزواج، بل إنه مكرمة للمرأة وإحسان من الله سبحانه وتعالى على خلقه بهذه الشعيرة التي تطيب بها الخواطر. وكان الناس إلى عهد قريب، ولا يزال الخير في الأمة، كان عهدت أقواما ورجالا إذا جاء الرجل يخطب المرأة كبنته أو أخته واتفقوا على المهر، سأله المهر الذي يليق بأخته وبنته، ثم إنه بعد ذلك منهم من يقول للزوج: لا تفعل شيئا في بيتك، ويقوم بتأثيث بيته من مهره الذي أحضره، ومنهم من يقول للزوج: لا تفعل شيئا في وليمتك، فيقوم بدفع الوليمة من المهر ويطيب خاطر بنته بدفع المال والمهر لها كاملا. كل هذا من المكارم والمآثر التي أدركنا عليها أهل الفضل. بل أعرف من الناس من جاء يخطب بنته فأعطى المهر كاملا لابنته، ونهى الزوج أن يدفع شيئا فتحمل أعباء الوليمة كاملا، الوليمة كاملة، أعباء الوليمة كاملة، وكذلك فرش بيت الزوجية وأثثه بأحسن ما يكون به الأثاث، ولم يسأل الزوج شيئا. فليس المهر محلا للبيع والشراء والأخذ والعطاء. وأعظم مصيبة إذا كان من يغالي في المهر يريد بذلك مصلحة نفسه، فلا ينظر إلى بنته ولا ينظر إلى الزوج المتقدم، وإنما ينظر إلى الغني من أجل أن يأخذ المهر لنفسه، فيظلم بنته ويظلم أخته ويظلم قريبته. وهذا يفعله الأب ويفعله العم ويفعله ابن العم ويفعله الأخ، نسأل الله السلامة والعافية. فالمغاناة في المهور بلاؤها عظيم، ولذلك نهى عنها أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال رضي الله عنه:
ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم.
لا تغالوا، الغلو هو الزيادة في الشيء، ولا تغلو شيء ولا تغالوا شيء آخر، وهذا يدل على أن المهر يبالغ فيه بعض الناس، والبعض حينما يبالغ في المهر تختلف نية الناس إذا بالغوا في المهور، فمنهم من يظن أنه إذا زوج بنته بمهر معتاد كغيرها من النساء أن هذا منقصه لبنته، فمثلا لو كانت البنت تزوج بعشرة آلاف أو بخمسة عشر يقول كيف أزوج بنتي وهي بنت فلان الفلاني، فيفتخر بحسبه أو بنسبه ويقول لا يمكن أن أزوجها كسائر الناس. فإذا كانت المرأة تزوج بعشرة آلاف فبنتي تزوج بعشرين، فإذن هو يظن أن هذا مكرمة لابنته وأن هذا بمثابة التكريم. فبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطأ هذه الظنون، وأنه لو كان الأمر كذلك لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وهو من هو صلوات الله وسلامه عليه في شرفه ومكانه وعلو نسبه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ومع هذا لم يبالغ في المهر. فكذب عمر رضي الله عنه هذا الظن أن رفع المهر يدل على ارتفاع المرأة وأنه يليق بمكانة المرأة. ولا شك أنه إذا جرت العادة أن مثل هذه البنت في نسبها ومكانها تزوج بهذا القدر، فحينئذ لا إشكال، وهذا الذي يسميه العلماء بمهر المثل، لا وكس فيه ولا شطط. لكن أن يظن أنها هي خير من غيرها وأفضل من غيرها، وأنه ينبغي إكرام بنته وإكرام نفسه وإكرام نسبه وإكرام بيته، فكل هذه من نعرات الجاهلية. وعلى هذا أن يتذكر أنه هو ومن على الأرض من بني آدم من ماء وطين، وأن هذه المفاخر وأن هذا التعالي على الناس لا يغني من الحق شيئا، وأن عليه أن يرجع إلى عقله ويثوب إلى رشده. فبين أن هذا ليس بالمكرمة وليس من التقوى، والتقوى هي المكرمة التي يكرم بها العبد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالذي يتق الله في بنته ويتق الله في أبناء المسلمين وبناته فيزوج بالعدل والقسط، فهذا هو الكريم، ولا شك أنه قد أكرم بنته وأكرم أبناء الناس. فمن جاء يخطب بنتك ويقرع باب بيتك ويختار بنتك وأختك وقريبتك، فاعلم أنه يعزك وأنه اختارك من بين الناس وأنه يؤمل فيك الخير، فينبغي أن تنصح له وأن تعينه وأن تقدر هذا المجيء، وأن لا تتعالى وأن لا تتعاظم على غيرك من الناس. ومثل هذه الأمور التي يظنها الناس أنها مكرمة تجر الغير وراءهم، فيحمل والعياذ بالله من سن السنن السيئة في التضييق على المسلمين وزره ووزر من تبعه، خاصة في الأمور التي فيها إسراف وفيها بذخ. فقد تكون العائلة والأسرة جرت العادة أن أبناء العم وبنات العم يزوجن بعشرة آلاف، فيبالغ ويسن لهم الخمسة عشر أو العشرين، فهذا إذا قصد به التعالي والتعاظم فإنه يحمل وزر من يكون من بعده، إذا كان فيه إثقالا أو ضررا على الغير وتضييقا على قرابته وعلى جماعته وقبيلته وأسرته. ولا شك أن رفع المهر لا يوجب الإثم، لكن نتكلم على المفاسد المترتبة، أن يقدم الإنسان على هذه الأمور وهو يعلم أنها تتسبب في الضرر لغيره، بل إن بعض من يكون مع قرابته يقول لهم سأزوج بنتي ب20,000 أو ب30 أو ب100، ولا يزوج أحدكم بنته بأقل من ذلك. بل منهم من إذا سمع أن أحدا من قرابته زوج بمبلغ أقل جاءه وخاصمه وعاتبه وشرها عليه، فهذه النعرات وهذه التصرفات كلها من دخل الشيطان على بني آدم، وعواقبها وخيمة ونهاياتها أليمة، لما ذكرنا من أنها تضيق على أبناء المسلمين وبناتهم. وبين رضي الله عنه هذا الأمر الذي كذب فيه ظنون الناس أن رفع المهر مكرمة.
ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ما علمت، هذا إخبار عن حد علمه رضي الله عنه. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح من نسائه أو أنكح إحدى بناته، ما علمت. هذا فيه مستند لمن قال من العلماء إنه لا يرد على كلام عمر هنا تزويج النبي صلى الله عليه وسلم، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، فقد كان المهر 4,000، وهذا أكثر مما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه 4,000 دفعها النجاشي رحمه الله، لأنه تولى دفع المهر وصداق أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، ولم يدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فقال بعض العلماء إن عمر يخبر عن مبلغ علمه، هذا جواب، وحينئذ يقولون إنه خفي عليه ما فعله النجاشي لأنه كان بأرض الحبشة ولم يعلم كم قدر المهر، وهذا الجواب لا يخلو من نظر. الوجه الثاني في الجواب أن عمر رضي الله عنه يتحدث عما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه، دفعه في نكاح نسائه وأخذه في إنكاح بناته، وهذا ليس له علاقة بما دفعه غيره وهو النجاشي، وهذا هو أقوى الأجوبة، أنه لا يعترض على قول عمر هنا بما وقع من النجاشي أن مهر أم حبيبة كان 4,000، لأن هذا كان من غير النبي صلى الله عليه وسلم، من النجاشي رحمه الله كما ذكرنا، وهذا لم يدفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الرواية والخبر أنه لم يدفع عليه الصلاة والسلام شيئا في مهر أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية.
نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته، فيه دليل على أن الرجل يتولى، نكح شيئا من نسائه لأنه الزوج صلوات الله وسلامه عليه، والزوج يتفق مع ولي المرأة بقدر المهر. ولا أنكح شيئا من بناته، فيه دليل على أن الوالد يتولى المهر مع الزوج بالمعروف، وقد قدر عليه الصلاة والسلام مهور بناته التي أنكحهن رضي الله عنهن وأرضاهن، كفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية رضي الله عن جميع وأرضاهن، فهؤلاء كلهن زوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لرقية وأم كلثوم كانتا زوجهما عليه الصلاة والسلام مرتين، المرة الأولى نكحهن أبناء أبي لهب وهما عتبة ومعتب وعتيبة، لأن أبا لهب كان له 4 من الولد، عتبة ومعتب وعتيبة ودرة، ودرة أنثى، 3 من الذكور، وعتيبة وعتبة معتب ودرة إلى التبيب تنسب، والتبيب هو أبو لهب لأن الله قال تبت يدا أبي لهب. فجلست أم قبيح، ويقال لها أم جميل، ويسميها العلماء أم قبيح، وهي زوجة أبي لهب، ما زالت بابنيها حتى طلق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لعنها الله تجر الشوك على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعله على بابه إذا خرج الصباح يقول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، ما هذا الجوار؟ صلوات الله وسلامه، من كثرة أذيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلست مع ابنها حتى طلق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رقية، ثم أنكحه أم كلثوم رضي الله عن الجميع وأرضاهن. فنكح أولا رقية، ثم توفيت بين غزوه لبدر، غزوة بدر صلوات الله وسلامه عليه، ثم أنكحه أم كلثوم، ثم أنكح كذلك زينب لأبي أمامة بن العاص، وكان من خيار الناس وساداتهم رضي الله عنه وارضاه، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجه زينب وتولى نكاحها، وأنكح عليا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فهؤلاء كلهم زوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى إنكاحهن. ففي جميع هذه الأحوال بيّن عمر رضي الله عنه أن المهر الذي سأله عليه الصلاة والسلام وطلبه كان على القصد ولم يكن على الغلو، فقال رضي الله عنه: ما علمت
رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه، ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية.
الأوقية 40 درهما، ومثل ما ذكر الإمام الترمذي أن هذا القدر يبلغ 480، وهذا على التقدير القديم، لأن الأوقية 40 درهما، ولذلك نصاب الفضة 200 درهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. 5 أواق في 40 ب200، فهذا قدر الأوقية. فبين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زوج بأكثر من هذا القدر، 480 درهم صلوات الله وسلامه عليه. ونساؤه اللاتي نكحهن من سادات الناس، وبناته بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي قال فيهن: إنما فاطمة بضعة مني. فلو كان الأمر بالشرف وعلو المكانة لبالغ عليه الصلاة والسلام في المهر، ولكن هذا كله يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يسلك القصد والعدل، فلا يبالغ فيما يطلبه من مهر إذا كان وليا للبنت والأخت، وكذلك أيضا لا يبالغ فيما يدفعه من المهر. يقول البعض: إنه قادر وإنه غني وإنه يستطيع أن يدفع. نقول له: هذا لا بأس به وحلال لك ويجوز لك، ولكن حينما تفكر أن غيرك يتضرر بهذا، حينما تفكر أنك إذا تزوجت البنت الكبيرة بهذا القدر الذي تبالغ فيه في المهر، معناه أن من بعدها من أخواتها سيطلب قرابتها أو وليها مثل ما دفعت. لكن حينما تدفع القصد والعدل وتنوي في قرارة قلبك أنك تريد البركة، فإن الله يبارك لك. ومن تزوج المرأة أو تولى عقد المرأة وطلب القصد وقصد وجه الله عز وجل أنه يريد التخفيف على الناس، يؤجر، لأنها نية صالحة وقربة لله عز وجل، وهذا كما ذكر العلماء من أعمال القلوب التي يؤجر عليها الإنسان. الإنسان إذا فعل الشيء بنية صالحة كتب الله له الأجر ولو كان عادة من العادات، لأنه يقصد التخفيف عن المسلمين والرحمة بالمسلمين، وهذا هو شأن الكرماء والفضلاء. والعكس بالعكس، فمن يبالغ في المهر فإن الله يمحق له البركة. وحدث بعض الأغنياء، حدثني وحدث غيري، أنه كان رجلا يسر الله عليه في المال، فقال: تزوجت امرأة فبالغت في مهرها، نكح امرأته الأولى، وهذا قبل تقريبا أكثر من 20 سنة. يقول: فكلفني زواجها ومهرها ما يقارب 500,000، ما بين المهر وما بين الولائم وما بين المسكن الذي أسكن إياه فبلغ هذا القدر، يقول والله ما مكثت معي نصف سنة حتى طلقتها والعياذ بالله. يقول فوجدت حياتي معها نسأل الله السلامة والعافية ممحوقة البركة، وإذا دخلت البيت أعوذ بالله أضيق منها ذرعا. يقول ثم تزوجت الثانية بما يقرب من ربع مليون، بقيت معي سنة أو قرابة السنة ثم طلقها. ثم يقول تزوجت الثالثة فكلفتني بمهرها وبقشها وبقشيشها 80,000، قال وهي اليوم أم أولادي. البركة واليسر والتيسير. يقول كرهت المبالغة لأنه اكتوى بالنار حينما دفع قرابة 3/4 مليون. كم تغني من فقراء المسلمين وضعفائهم، و3/4 المليون التي تشترى بها رحمة الله جل جلاله، لو أن الإنسان ستر بها العراة وكفكف بها دموع اليتامى وجبر بها قلوب الأرامل والثكالى لنال سعادة الدنيا والآخرة، وتذهب هكذا هدر. إن بالغ في نكاحه فصنع للناس الولائم الجميلة الجليلة، قالوا والله هذا مبذر، وإن نزل واقتصد مرة قالوا والله هذا شحيح بخيل ما يسلم من الناس، ماذا يريد؟ لم يجد عند الناس يقول جزاء ولا شكر. أقول وجدت الذنب في الحالتين، إن بالغ وإن تيسر، لكن العبد يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى، فإذا نظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وإذا نظر إلى هدي الكرماء والفضلاء ورأى أن النكاح المراد به التيسير والتسهيل سهل الله عليه. ولا شك أن من نعم الله على الأمة أن يوجد فيها القدوة، والناس تتأثر بالقدوة، ولذلك لما تقل القدوة الحسنة وتنتشر القدوة السيئة ينتشر الفساد في الناس. فالعلماء والفضلاء والأغنياء والأثرياء لو أنهم تنازلوا وتشجعوا في رحمة إخوانهم من شباب هذه الأمة وأخواتهم، وأحسنوا في الزواجات وتركوا هذه المبالغة وأخذوا الأمور بالقسط لحصل الخير الكثير. وذكروا عن رجل قد بلغ من الثراء مبلغه حتى أنه يعد من الرجال القلائل من أغنياء المملكة. دخل عليه أخوه ومعه ابنه وقال له يا فلان، يخاطب أخاه الغني، ما رأيك لو زوجنا فلانة من فلانة التي هي بنته؟ فالتفت إلى الابن وقال له يا فلان هل أنت ترغب فلانة؟ قال نعم. قال انتظر. فدخل وشاور البنت فرضيت به، وهذا الكلام بعد العصر. قال إذن على بركة الله. قال إذن متى نكتب؟ قال سنكتب بعد المغرب ويدخل عليها بعد العشاء. قال الليلة. قال الليلة. قال ما فعلنا شيء. قال ماذا تريد أن تفعل؟ ماذا تريد أن تفعل؟ قال نريد أن نعزم الناس وأن نختار المكان والقصر والهذا. قال له يا فلان، ينادي المسؤول عن أمواله، كم عندك في الزريبة من الغنم؟ قال عندي 10. قال إذن اذبحها. ودعا خاصته وقرابته ثم التفت إلى أخيه وقال له أنا فلان، إن صنعت كذا أو صنعت كذا، يعني ماذا سيغني؟ لو أنني عزمت الناس في القصور الباهظة ما ارتفع من أمري شيء، ولو أني فعلت هذا ما نقصني من شيء، بل والله إنه يرتفع قدره بمثل هذه المآثر. الناس حينما توجد فيها القدوة، فتجد الفضلاء يزوجون بناتهم ولا يبالغون في الزواج، وإذا كنت طالب علم أو قدوة حرصت على أن لا تكون هناك مبالغة، فإن الغير يقتدي بك وجود القدوة الصالحة. الأمر الثاني تخفيف مؤونة الزواج، لأن هذا التخفيف سيعين كثيرا على القصد في المهر والقصد في تهيئة النكاح، وكل هذه الأمور إذا صدقت فيها النية وأحسن الناس فيما بينهم وبين الله في تزويج مولياتهم، وأحسن أيضا الزوج في عدم المبالغة، لا شك أنه سينال خير ذلك وبركته. وإن إخواننا وأخواتنا من الرجال والنساء يعانون العناء العظيم حتى كثرت العنوسة وكثر البلاء على النساء بسبب هذه المبالغة، ولكن نسأل الله بعزة وجلاله أن يهدي ضال المسلمين وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل وأن يلهمنا الرشد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز ابن صهيب عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال رحمه الله: وفي الباب عن صفية رضي الله عنها وأرضاها. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح.
ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بجعل العتق صداقا للمرأة، والعتق المراد به الحرية في لغة العرب، عتق يعتق عتقا وعتقا إذا صار حرا بعد أن كان مملوكا، والمراد به رفع ملك حقيقي لا بسبي محرم عن آدمي حي. وسيأتينا إن شاء الله في بابه بيانه وبيان أحكامه ومسائله. وأصل العبودية والرق ضربت على العبد بسبب الكفر، ولذلك لما كفر بالله وقاتل أولياء الله نزل عن مستوى الآدمية، كما قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. ولذلك لا يضرب إلا بإذن ولي أمر المسلمين في الجهاد الشرعي الصحيح المعتبر. فإذا ضرب عليه الرق فتح الإسلام أبواب العتق وسهلها ويسرها وجعل فيها الأجر العظيم. ومن هنا يرد السؤال: لو أن رجلا أراد أن ينكح مولاته أمة من إمائه فأعتقها وجعل عتقها صداقا لها، هل يصح ذلك أو لا؟ ومناسبة هذا الباب لباب الصداق واضحة، وهو جعل العتق صداقا. بعد أن بين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد الصداق الأعلى وحده الأدنى، وبين أنواع الصداق من المال والإجارة من المال وتعليم القرآن كما تقدم في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ذكر هذا الحديث المتعلق بالعتق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث على قولين مشهورين. قال بعض العلماء: يجوز أن يعتق الرجل المرأة وأن يجعل عتقها صداقا لها، وهذا القول قول طائفة من أئمة السلف كسعيد بن المسيب، وكذلك عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان والحسن البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي والزهري وإسحاق بن راهوي، وهو مذهب الحنابلة، وقول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، يقولون: يجوز أن يعتق المرأة وأن يجعل عتقها صداقا لها. وذهب الجمهور رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يجوز أن يجعل العتق صداقا، ونسب الإمام الترمذي إلى الإمام الشافعي القول بالجواز وتعقب في ذلك، وقد يكون له مخرج يطول الحديث فيه. لكن من حيث الأصل جمهور العلماء على منع جعل العتق صداقا للمرأة، والذين قالوا بالجواز استدلوا بهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي اتفق الشيخان على إخراجه رحمهم الله، أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقا لها. ووجه الدلالة من هذا الحديث واضح، ومن هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وشرع للأمة أن يكون العتق صداقا للمرأة. قالوا فلم يعطها مالا ولم يعطها عوضا، فدل على أن الصداق هو العتق. والذين قالوا إنه لا يصح أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة. قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه أولا قالوا إن قوله وجعل عتقها صداقها أو صداقا لها هو قول أنس بن مالك رضي الله عنه، وليس من الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لها أو قال لها عتقك صداقك أو اعتقتك صداقا لك أو أريد أن يتزوجك وأعتقك وأجعل عتقك صداقا لك. قالوا لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الجواب مردود بأن أنس بن مالك، وإن كان من قول أنس بن مالك، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يقل ذلك سدى ولا عبثا، لأن أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم له حتى في غزوة خيبر التي وقعت فيها الحادثة أبو طلحة، وكان أنس لا يفارق أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه وملازما له، وحتى إنه لما عثرت الدابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفية معه كان أول من سبق وابتدر إليها أبو طلحة، فقال له هل أصابك شيء يا رسول الله؟ قال لا، قال المرأة. فألقى أبو طلحة رضي الله عنه ثوبه على صفية رضي الله عنها وأرضاها، فأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، وأبو طلحة أنس معه كالربيب، ولذلك لم يفارقه وهو ملازم له، فهو أعرف بما وقع وما حدث. وما كان لأنس رضي الله عنه يقول ذلك بدون أن يكون أن يستوثق، فهذا الجواب ضعيف. الوجه الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ثم تزوجها كحرة ولم يفرض لها صداقا، ويكون التعبير هنا كأنه نزل العتق منزلة الصداق، كقول العرب الجوع زاد من لا زاد له، فإن الجوع ليس بزاد، كما أن العتق ليس بمهر. وهذا الجواب اختاره ابن الصلاح وقواه واستحسنه، وأيضا وافقه على ذلك الإمام النووي رحمة الله على الجميع. وهذا ضعيف، لأن أنس يقول وجعل عتقها صداقها، فكيف ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا وهو مستوثق مستبين أن هذا وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث قالوا نعم أعتقها وجعل عتقها صداقا لها، ولكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه غيره. وهذا الجواب مال إليه الإمام الماوردي رحمه الله من فقهاء الشافعية وأئمتهم رحمة الله على الجميع، أنه فعلا جعل العتق صداقا لها كما قال أنس، ولكن هذا من خصوصياته لأن الله خصه في النكاح بأشياء، ومنها هذا أنه يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقا لها، أي أن العتق يكون صداقا في نكاحه دون سائر الأمة. وهذا الجواب يجاب عنه بأن الأصل التشريع، وأن دعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على الخصوصية. وقد قال الله في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلو كان خاصا به عليه الصلاة والسلام لبينه، ولذلك لما كان نكاح الواهبة خاصا به قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، لأن الأصل أنه يكون تشريعا للأمة، فلما كان خاصا نبه على الخصوصية، ولهذا يضعف هذا الوجه. ومن هنا يقوى قول من قال إنه يجوز أن يكون العتق صداقا للمرأة وأنه لا بأس بذلك، ولا حرج فيه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: دخلت مع الإمام في الصلاة لصلاة العصر فأدركت الركعتين الأخيرة، فلما سلم الإمام قمت لإكمال ما تبقى من الصلاة فصليت 3 ركعات، ونسيت أني صليت مع الإمام ركعتين، فأصبح مجموع الركعات 5 ركعات، فما حكم الصلاة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، ولكن السؤال: هل يلزمك سجود السهو أو لا يلزمك؟ وهما وجهان مشهوران للعلماء رحمهم الله: هل المسبوق يتحمل الإمام عنه سهوه أو لا يتحمل؟ فالذين يقولون إن المسبوق إذا انقضت الصلاة وقام يتم حكمه أنه قد انفصل عن الإمام، فحينئذ يعامل نفسه معاملة المنفرد، ومن هنا إذا مر أحد بين يديه يدفعه. من فوائد هذه المسألة أنه إذا مر أحد بين يديه يدفعه لأنه ليس بمأموم، وأنه صار في حكم المنفرد. ثم يضطرد في ذلك في مسألة ما يقع منه من السهو أنه يجبره بسجود السهو. وأما إذا قلنا إن المأموم يبقى على الأصل، وهذا أقوى من جهة الاستصحاب، فإنه في هذه الحالة يحمل الإمام عنك السهو ولا يلزمك أن تسجد سجود السهو، فتسلم، وإذا مر أحد بين يديك بعد سلام الإمام لا تدفعه لأنك مأموم، والإمام بمثابة السؤال، والمأموم لا يدفع إذا كان وراء إمامه، ثم يستصحب حكم ذلك بعد زوال المتابعة للإمام. وأيما كان، هي مسألة مشهورة هل يحمل السهو في مثل هذا أو لا، فإذا احتط بالسجود السهو فحسن، وإن تركته فلك وجه فيه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة في قدم رجل لم يغسلها فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فكيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم اللمعة مع وجود الفاصل بصلاة الرجل؟ وجزاكم الله خيرا.
لهذا ما في إشكال، في القديم كانت الأرض مغبرة والأقدام يصيبها الغبار، كما يعلم من اشتغل في الأرض والمزارع يعرف هذا، فإذا كانت الأرض مغبرة وغسلت قدميك تعرف أن الغبار يصيب ظاهر البشرة، فإذا جاء موضع ما غسلته، ولذلك قال الراوي في الصحيحين: ورأى أقواما أقدامهم تلوح، تلوح يعني واضح مكان الذي تركه المتوضئ ولم يغسله. فالشاهد من هذا أنه سهل ويمكن هذا، بل إنك أنت لو جربتها في نفسك فمشيت في الأرض الترابية، من في القديم ما في اسفلت ولا في بلاط ولا في، الآن الناس يعيشون نعم لا يعلمها إلا الله جل جلاله، فتجد الواحد إذا سمع حديثا يطبقه على ما يعيشه، أنه يجد أن قدميه نظيفة ولا يصيبها شيء. في القديم يصيبها الطين ويصيبها الوحل ويصيبها التراب ويصيبها الغبار ويصيبها الشوك، وهذا كله إذا مشى الإنسان في الأرض البرية أو الأرض الترابية يدرك هذا جليلا، أنه إذا غسل يبقى المكان واضحا، حتى أنه في بعض الأحيان يكون أبيض أو أصفر كلون الغبار، فهذا لا ليس فيه إشكال. فإذا غسل بقي هذا القدر واضحا، رؤية اللمعة سهل يمكن أن ترى، ورأى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما أقدامهم تلوح فقال: ويل للعقاب من النار، فهذا يدل على أنه رأى منهم هذا التقصير لهذا القدر. صحيح أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أثناء وضوءهم وقريبين عهد بالوضوء، وما ذكرته أن الرجل توضأ ورآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا دليل على مسائل، منها اشتراط الموالاة، وأن الوضوء لا يصح بدون لا يصح إذا فات شرط الموالاة، والموالاة أن يغسل العضو التالي قبل نشاف العضو الذي قبله أو سبقه، فهذا الشرط وهو شرط الموالاة دل عليه هذا الحديث، لأنه لو لم تكن الموالاة شرطا لأمره أن يغسل اللمعة، أن هذا هو القدر الذي تركه، وقد غسل جميع القدم إلا هذه اللمعة. فإذا لو لم يكن شرط الموالاة معتبرا لأمره أن يغسل اللمعة، فدل على أنه لابد من أن يكون غسل العضو اللاحق قبل نشاف العضو السابق، والعبرة بالزمان المعتدل الذي ينشف في مثله العضو. فلو أن شخصا توضأ في الدورة الثانية من العمارة ثم انقطع عليه الماء في نصف الوضوء ونزل إلى الدور الثاني الأول أو صعد إلى الدور الثالث أو الرابع يبحث عن الماء، فأخذ وقت ما بين غسله ليديه ومسحه لرأسه، غسل يديه ثم انقطع الماء، فإذا نشف الماء الذي على يديه فات شرط الموالاة فيستأنف الوضوء من جديد. فلو أنه مسح رأسه في هذه الحالة لم يصح وضوءه لأنه فات شرط الموالاة. وأما إذا كان لا يزال العضو طريا نديا ولا يزال عليه أثر الماء، فحينئذ يجوز له أن يبني على ما سبق فيمسح برأسه ويغسل رجليه، لأن شرط الموالاة لم يفت، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم سجود التلاوة وسجود الشكر في أوقات النهي وجزاكم الله خيرا؟
لا سجود في أوقات النهي، لا سجود تلاوة ولا سجود شكر، لأن أصل النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح هو خوف مشابهة المشركين عبدة الشمس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان سجدوا لها. وهذا المراد به أنه إذا جاءت الشمس تغرب، كادت الشمس تغرب أو كادت الشمس تشرق، يأتي الشيطان بين الشمس وبين عبدة الشمس، لأنهم في الحقيقة لا يعبدون الشمس وإنما يعبدون الشيطان الرجيم، وله قرنان، فإذا أشرقت الشمس جاءت بين القرنين فسجدوا للشمس بظنهم وزعمهم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فجاءت الشمس بين قرني الشيطان، فهذا وجه قوله بين قرني الشيطان. فمن هنا نهي عن مشابهة المشركين في الصلاة أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها وأثناء انتصافها في كبد السماء. قيل انتصافها في كبد السماء لأنهم أيضا يعبدون عبدة الشمس يسجدون لها حينئذ، وقيل إنها ساعة كما ثبت في الصحيح أنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، وهي الساعة ليست بساعة رحمة، فأمر بعدم السجود وعدم الصلاة، فلا يسجد. ولذلك السجود هو الأساس في النهي، لأن عبدة الأوثان يتقربون بالسجود والصلاة فيها سجود، ولذلك الصلاة التي لا سجود فيها كصلاة الجنازة خفف فيها العلماء بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح لأنه لا سجود فيها. ومن هنا السجود هو أعظم شيء، فلا يسجد للتلاوة ولا يسجد للشكر بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر في أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يردد المستمع للأذان للمؤذن عن طريق المذياع؟ أثابكم الله.
عموم قوله إذا سمعتم النداء كما في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه يدل على أنك إذا سمعت النداء سواء كان مسجلا أو كان حقيقيا أنك تقول مثل ما يقوله المؤذن، لأن هذا لشرف الكلمات الموجودة في النداء. فلو قال قائل إن هذا أذان في غير الوقت، نقول الأذان الأول في الفجر في غير الوقت، والمراد به التنبيه، فإذا وضع في المذياع المراد به التنبيه، نفس المعنى الموجود في الأذان الأول الذي يكون قبل دخول وقت الصلاة. الأذان الأول قبل دخول وقت الصلاة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر أنه ليس أذانا للوقت، فقال كما في الصحيح إن بلالا يؤذن بليل ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، ولم يقم من أجل أن تعلموا دخول الصلاة دخول وقت الصلاة لأنه لم يدخل وقت الفجر. فهو أذان في غير وقت الفجر ينبه على قرب انتهاء وقت الوتر وقرب ابتداء وقت الصوم. وحينئذ إذا وضع في المذياع للتنبيه على الصلاة فإنه من باب أولى وأحرى أن يتابع وأن يؤتسى به، ولذلك يكرر ويردد وراءه فيما يظهر لي والعلم عند الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.